بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى تفسير أواخر الآية الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وصلنا إلى خواتيم هذه الآية، لكن قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، بلغني أن في الإخوة الحاضرين، وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن نكاح المحلل، الرجل الذي يطلق زوجته طلاقا باينا بينونة كبرى، يعني 3 طلقات، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بعد الدخول، يعني تزوج بها زواجا شرعيا صحيحا وطلقها برغبته، حلت لي الزوج الأول. بعض الإخوة أخذ علي أنني لم أذكر أن هذه الزوجة لا يحل لها أن تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نهاية العدة، يعني لابد أن تعتد. ما ذكرت ذلك، فكأن عدم ذكري لذلك أوهم السائل أو أوهم البعض أنه لا داعي لها إلى العدة. لا، صحيح أنا ما ذكرت أنه لازم تتاب، وكمان ما ذكرت أنه لازم أثناء العقد يكون في شهود، كمان ما ذكرتها. ما قلت أنه لازم لما بدها تتزوج من زوج الثاني لازم يكون في شهود. هل هذا يعني أنه ما إذا العقد ما بده شهود؟ في أمور بدهية معروفة تعد من ألف باء الفقه الإسلامي، لا يمكن أن يفهم زيد من الناس أن في الشريعة الإسلامية قول أو رأي يبيح لمطلقة تتزوج شخص آخر قبل أن تعتد منه. ونحن ذكرنا ذلك قبل هذه الدروس، لكن لأنه أمر بداهي لم نذكر. يعني إذا تم عقدها على الشخص الثاني عقدا شرعيا، ما بنقول أنه بده يكون في إيجاب وقبول، وبده يكون في شهود، والشهود كمان بدهم يكونوا عدول، وإذا كانت هي قاصر لازم يكون عن طريق الولي. نحن ما بنحكي هالكلام لأنه هذا معروف. نعم. بعدين إذا طلقت منه طلاقا حقيقيا، هو طلقها برغبته، نعم، حلت للزوج الآخر طبعا. أنت بدأ تحل إمتى؟ بعد العدة بين هذه. نعم، هذا أمر لا شك فيه. نعم. وإن كان الأفضل للواحد يعني يفترض أنه حتى البدائيات ممكن تكون منسية من قبل بعض الأخوة، بنحكيها. نعم. طيب، يقول الله عز وجل بعد أن بين هذا الحكم، الحكم شو هو؟ أنه لا يجوز للرجال أن يضاروا النساء، مضارة النساء. ذكر الشارح الباري عز وجل عدة وجوه إضرار الرجال للنساء وحذر من ذلك تحذيرا كبيرا. من جملة الوجوه إذا المرأة طلقت وانتهت عدتها من هذا الزوج، طبعا أصبحت بائنة وحن كل واحد منهما للآخر، ما بيجوز لولي الزوجة انه يتدخل الى لا هذا طلعك هذا لازم خلاص ما ترجعي له، القرار مو قرارك، القرار قرار هي، هذا معنى كلام الله عز وجل. كمان اذا وجد الزوج المطلق ان زوجته كادت العدة ان تنتهي به كم ساعة، ما يرجع يرجعها مشان يضرها وتاني خطرة يطلقها مشان تبدأ من أول وجديدين، كما هذا ضرر. كان في بعض الأزواج يكونوا حاقدين على زوجاتهم بمارسوا هذا العمل، هذا غير جائز كذلك. فلا هذا ولا ذاك، وشرحنا وأوضحنا الحكم في درس الماضي. ثم إن الله عز وجل يعقب ذلك ببيان بعض وصايا الأخلاقية، بدءا من قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآيات التي تتضمن أحكاما شرعية أو تتضمن عقائد لا ينبغي أن تتخذ من هذه الآيات مادة سخرية أو مادة عبث في مجالس بينك وبين أصدقائك أبدا. نزه كتاب الله عز وجل وآياته التي تتلى آيات القرآن عن التسالي والعبث والسخرية وما إلى ذلك. نعم، هذا الكلام عام سواء عن الطلاق أو غير الطلاق. فمثلا لا يجوز للإنسان أن يجعل من كلمة الطلاق مادة تسلية، مادة سخرية، مادة عبث. نعم، يعرف بالطلاق كبعض الناس ثم يقول والله أنا كنت عم بمزح، والله كنت عم يعني بعبث. هذا لا يجوز وهذا محرم تحريما كبيرا. نعم، غير آية الطلاق، غير موضوع الطلاق، أي آية في القرآن يجب أن نتلقاها بجد ويجب أن نقرأها بجد، وينبغي أن نمارس مضمون هذه الآية أيضا بجد. هلا في ناس بمناسبات بعزايم بشيء نعم يكونوا موجودين، لما يبدأوا تأتي الضيافة مثلا ما بدأ غير واحد أنا للذكر مثل حظ الأنثيين، بياخذ هالكلمه وبيجعلها ماده نكته عنده. نعم، بيعطي لهذا اكثر من هذا، بيعطي هذا بيتذكر مثل حظ الانثيين. وتعرفوا انه هذه الايه او هذه الفقره غدت في ألسن بعض الناس عباره عن يعني ماده عبث، ماده تسليه. هذا قد يوصل الى الكفر، لأن من المكفرات العبث بكلام الله، هذا من المكفرات المتفق عليها. والباري عز وجل يقول بصريح العبارة ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأنا أقول لكم من جملة ما يحذر منه كتاب الله، وهذا ظهر في هذا العصر وكم مرة ذكرت ذلك، ولكن يبدو أن في الناس من لم يبالي أو لم يصدق لا أدري. يا أخي لا يجوز أن تجعل منبه الجوال اللي بجيبتك آية من القرآن، ما بيجوز تجعل منبه الجوال بجيبتك جزء من الأذان، ما بيجوز تجعل منبه الجوال شيء من هذا القبيل أبدا. هذا عبارة عن يعني أسوأ أنواع استعمالات القرآن. فأنت نزلت بيان الله عز وجل من المستوى الباسق الذي نزل من أجله إلى إيش؟ صرت تعمل أداة أنه جدك مكالمة الإبرة مو أنت ما عم تهتم بالآية القرآنية اللي سمعتها، عم تهتم بالزلمة اللي عم يتصل فيك رأسا، بتسكت صوت الآية وبتقول نعم. أنا ما بعرف كيف لا يعني لا يدرك بعض الناس هذا. المسألة واضحة أنه نوع من الامتهان، الامتهان الكبير والكثير. كمان بعض الناس قال يعني عامل الأذان هو المؤشر والمنبه، قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما لا يقول إلا الله إلا كبث نعم. واضح كيف؟ طيب هل هذا عبارة عن تبرك في القرآن؟ لا أبدا، هذا عبارة عن استهزاء، عبارة عن امتهان بكلام الله عز وجل. شو هالورع البارد مثل ما قال سيدنا عمر؟ والله هذا ورع بارد، انه قال يعني ما بده يحط موسيقى، يا عمي حط الموسيقى وخلاص بقى، هذا ما اسمه ورع. اي نعم، وقت انت عم تسمع المؤشر ايا كان، انت عندما يعني تأخذ الجوال لكي ترد على الخطاب اصلا ما بيخطر بالك انك تطرب وموسيقى نهائيا. هذه اداة تذكير، واداة التذكير ينبغي ان تكون بمعزل عن كلام الله عز وجل وعن كل مقدس في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا وامثاله يدخل تحت قول الله عز وجل ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الله كثيرة في الواقع ولا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الحديث هنا عن نعمة متميزة جدا جدا، هي نعمة هذا التشريع، نعمة بيان الباري عز وجل لأحكام الحلال والحرام التي ينبغي أن نتشرف بها، وينبغي أن نتمثلها ونطبقها على أنفسنا. نحن قد ننظر إليها على أنها تكاليف، ومن ثم ننظر إليها على أنها أمور مرهقة. ربنا عز وجل يحول أنظارنا إلى شيء آخر، يقول لنا لا تنظروا إليها على أنها تكاليف مرهقة، انظروا إليها على أنها نعمة، لأن هذه الأحكام هي ضمانة سعادة الإنسان سواء كفرد أو كمجتمع. لن تجد ضمانة تقي الإنسان من الشقاء كضمانة الشرع الإلهي الذي أسداه ربنا عز وجل إلينا، سواء كان هذا الشرع بيتعلق بالأسرة أو بيتعلق بالفرد بينه وبين ربه، أو بيتعلق بالمجتمع عامة، أو بيتعلق بما يسمى القانون الدولي، علاقة المسلمين بغير المسلمين، كل أحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يتعلق بنظام الاقتصادي، البيع الشراء الشركات الرهون إلى آخر ما هنالك. فما أنزل الله عز وجل علينا هذه الشريعة إلا ضمانة لسعادتنا، هذه هي الحقيقة. نعم، هو البالي عز وجل ما أنزل هذا من أجل أن يحرجنا ومن أجل أن يحملنا ما لا نطيق، لا. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، ولكن ربما كانت ضمانة السعادة في مظهرها فيها شيء من العسر، لكنه اليسر الحقيقي الصافي عن الشوائب. فهذا معنى قوله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، لما هل واذكروا نعمة الله عليكم؟ أي نعمة؟ يعني البيان الإلهي هنا نعم كثير. قالوا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، هذا بيان للنعمة التي يعنيها بيان الله. الشريعة شو هي؟ شريعة ما قد أنزله الله في القرآن وما قد شرحه لنا رسول الله في السنة. فالكتاب والقرآن والحكمة هي سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تأملت في شرائع الله من أولها إلى آخرها، من أول الشرائع اللي هو باب الطهارات، أول شيء أبواب الطهارات إلى آخر أبواب الشرائع، لن تجد إلا خيرا يأمرك الله عز وجل به أو شرا يحذرك الله عز وجل منه. مثل ما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام، قال إذا قرأت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأصغ السمع إلى ما سيخاطبك الله به بعد هذا النداء، بعد كلمة يا أيها الذين آمنوا، فإما أن يأمرك بخير فيه رشدك وخيرك، وإما أن يأمرك أن ينهاك عن شر فيه شقاءك. تمام. قال هذا في مقدمة كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. مصالح الأنام، لن تجد ضمانة لمصالح الأنام إلا في تطبيق الشريعة الإسلامية. وصدق الله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام المتمثل في عقائده والمتمثل في شرائعه، يعني في تطبيقاته. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني الباري عز وجل عندما يعظكم إنما يعظكم بهذا الشرع. إيش يعني يعظكم؟ كلمة الوعظ، ما الفرق بين الوعظ والأمر؟ الأمر مطلق، قد يكون أمر القائد لجنده، قد يكون أمر السيد لخادمه، قد يكون الأمر الأستاذ لتلميذه، لكن الوعظ هو الوصية التي خضبت بالحب وبالغيرة وبالرحمة. مثل هذه الأوامر تسمى وعظ. تقول فلان وعظني، يعني شو وعظني؟ يعني أمرني أمر بأوامر وحذرني عن نواهي، لكن كلياتها نعم ممزوجة باللطف، ممزوجة بالغيرة، ممزوجة بالرحمة. نعم هذا يسمى وعظا. والأمر لا. فمعنى قوله تعالى يعظكم به، يعني إن أمركم الباري عز وجل يأمركم بهذا أمرا ممزوجا بالرحمة لكم، بالغيرة عليكم، باللطف بكم. مشان هيك واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ترى ما واحد منكم يخالف هذه الأوامر وهو مسكر على حاله الباب ما حدا شايفه. اذكروا أن الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. نعم لو كنت في أي مكان، لو كنت داخل الأنفاق المظلمة فإن الله عز وجل يراك ويرى خطرات قلبك. نعم الله سبحانه وتعالى يقول نعم في محكم تبياني وما تحمل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذول عند رب العالمين سواء. فديروا بالكم لا واحد يخمل علاقته مع رب العالمين مثل علاقته مع رئيس الدولة تبعه، والله أنا مسكر الباب على حالي بعمل السبعة وزمتها وما حدا شايفني. لا، رب العالمين يراك، ويوم القيامة يريك عملك على شريط أوضع بكثير من المسجلات التي نعرفها اليوم، ووجدوا ما عملوا حاضرا. هكذا يقول وصدق الله جل جلاله. الآن انتهينا من هذه الآية التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. بعد ذلك يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أظن هذه الآية أيضا شرحناها في الدرس الماضي فيما أذكر، ومع ذلك نذكر معناها باختصار. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إيش معنى بلغن أجلهن؟ يعني انتهت العدة، ومن ثم لم تعد للمطلق سلطان عليها، خلاص ما عاد صارت خلية. فلا تعضلوهن، العضل هو المنع، فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين سبق أن طلقوهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم، فلا، الخطاب لا تعضلوهن لمن؟ للمجتمع، للمجتمع العام، يصدق بوالدها، يصدق بأخيها، يصدق بالقاضي، يصدق بالدولة عندما تقنن. مثلا ممكن أن تقنن بسبب ما أنه الزوج إذا طلق زوجته مرة ومرتين ورجع ورجع ثالث مرة خلاص ما نخلي أنه يتزوجها ولو ما كان في بينونة كبرى. لا، الخطاب الرباني موجه لهؤلاء جميعا: لا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. نعم، حن هو إليها، حنت هي إليه، وتوافق على أن يعودا إلى الحياة الزوجية، لكن بالمعروف. كلمة بالمعروف كلما ذكرت يعني حسب العرف المتفق مع الشرع، فهما شرطان اثنان، الشرع والعرف. إذا كان تلاقيهما والرغبة المتبادلة بينهما للرجوع إلى الحياة الزوجية ضمن مقاييس الشرع والعرف فلا مانع، ولا يجوز الوقوف في وجه هذين الزوجين قط. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فسرنا ما معنى الوعظ، يعني كل واحد منكم من يؤمن بالله واليوم الآخر يذكر بهذا، أما من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا فائدة من تذكيره بهذا الأمر. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن انتهينا الآن من كل ما سبق بيانه وذكره في الدرس الماضي. كلام جديد يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هل هاي الآية كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 أسطر. نعم، أو 6 أسطر ونصف. هذه الآية التي تلوتها تعوي ما لا يقل عن 23 حكما، ومنصوص على كل واحد منها بعبارة صريحة واضحة. وهذا من أبرز مظاهر الإعجاز البلاغي العجيب في القرآن، كلمات قليلة وتتضمن أحكام كثيرة. هلا أنا أو غيري إذا أردنا أن نترجم هذه الآية ونذكر أحكامها بس بشكل واضح واضح مو أكثر، نحتاج إلى 5 أضعاف هذه الآية، 5 أضعاف أقل شيء إذا استعملنا لغة التلغراف. نعم نحتاج إلى، ولكن انظر هلا نحن راح نشرح ويبين معنا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن أولادهن، الرضاعة معروفة، هذه الجملة خبر، والوالدات يرضعن أولادهن، واضح كيف؟ خبر. ما المراد من هذه الجملة الخبرية؟ هل المراد يعني أن الرضاعة حق للوالدات فلا يجوز لوالد الطفل أن يأتي بظئر يعني بمرضعة إلا بإذنها؟ ممكن. أم هذه الجملة إنشاء في صورة الخبر، يعني الصورة خبر لكن الحقيقة هي أمر، والوالدات يرضعن يعني يجب عليهن إرضاع أولادهن. لكن طيب للعلماء لما شرعوا لأيه أي المعنيين كان أقرب إلى أذانهم؟ الجمهور المعنى الأول، قالوا معنى والوالدات يرضعن أولادهن أي الرضاعة حق للأم، مواجب حق للأم، فليس لزوجها أن يمنعها من الرضاعة إلا إذا تأبت. شو الدليل على ذلك؟ الدليل على الجملة الثانية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. شوفوا على المولود لهن، من هو المولود له؟ زوجها أبو الولد. وعلى المولود له رزقهن رزق الأمهات الوالدات وكسوتهن بالمعروف. شوفوا هون الجملة واضح أنها أمر، والدليل على ذلك كلمة وعلى، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا لو أراد الشارع أن يجعل الرضاعة واجبا على الزوجة لصاغ الجملة الأولى مثل الجملة الثانية، ولقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن. لكن لما فرق بين الجملتين، الأولى إخبار والثانية إنشاء، دل ذلك على أن الجملة الأولى خبر في الظاهر وفي الباطن، هذا هو المقصود. نعم، فالإمام الشافعي على هذا والأحناف على هذا، جمهور الفقهاء على هذا. نعم، وعلى والوالدة يرضعن أولادهن، إذن الرضاع حق للأم، لا يجوز للزوج أن يستأثر بهذا الحق. يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين، ليش القيد بالحولين؟ شو ضرر القيد بالحولين؟ بعدين شو قال؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني إن الرضاعة بتفيد 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 لحتى يصير عمر الطفل 2 سنين، فإذا تم عمر الطفل 2 سنين فقد تمت الرضاعة، يعني الرضاعة من بعد ذلك الوقت لا فائدة منها. طيب هل هذا صحيح؟ نعم، سألوا الأطباء جميعا، سألوا المختصين بالمخابر تعليل، الجواب هو التالي، المعروف أن لبن الذي ينبع به ثدي الأم يوم ولادة هذا الطفل، القيمة الغذائية تبدأ فيه بسيطة جدا جدا، لا تزيد على 10%، نظرا إلى أن الطفل في هذه المرحلة لا يؤهل أن يستقبل قيمة غذائية أكثر، بعد 15 يوم تزداد القيمة الغذائية في لبن الأم، تصبح مثلا 15% يمكن أو أكثر بشوي، لأن الطفل في هذه الفترة هو الآخر أصبح قادرا على أن يتمثل الغذاء الأكثر كثافة. وهكذا كلما نمى الطفل واستعد لمزيد من الغذاء المكثف يعني في قيمة غذائية، كلما تزايدت القيمة الغذائية السكريات والنشويات اللي موجودة في لبن الأم، هيك لحتى يصير عمر الطفل سنتين. عندئذ تتوقف القيمة الغذائية في لبن الأم عند هذا الحد، في حين أن الطفل عم ينمو. ومن هنا تكون فائدة الرضاع قد توقفت عند بلوغ الطفل حولين كاملين. من هنا جاء التعبير القرآني والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بين هذا لمن أراد أن يتم الرضاعة أن كلمة حولين ليست تعبيرا عن الوجوب. يعني قد يقول قائل والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين، إذن الرضاع ينبغي أن لا يقل عن سنتين أيا كانت المرضع، إن كانت الأم ولا فأر ولا مما كان يكون. نعم لا، البارشوة الآن لمن أراد أن يتم الرضاعة، يلي بده أنه يكمل الرضاعة نعم إلى أقصى مداها إذن سنتين. معناته يلي بده أنه يتوقف عن سنة ونص لأنه في حمل جديد أو في كذا إلى آخره أو لسبب ما، فيجوز إيقاف الرضاعة قبل نهاية السنتين. أظن الكلام واضح. إذن ما ينبغي أن نتصور أن الرضاعة يجب أن لا يقل عن سنتين، لا، إما أن تختار المرضع إتمام المدة فأمين لك الشارع أنه لازم يكونوا سنتين. يعني هذا اسمه أمر إرشادي كما يقول العلماء، أمر إرشادي مو تكليفي. يعني أنا أرشدكم أن ترى الرضاع بيفيد بيتم بيفيد بيتم بيفيد حتى يصير عمر الطفل سنتين، لكن قبل ذلك ممكن لسبب ما أن يتوقف الأبوان عن الإرضاع، ممكن ممكن هذا. نعم، هنا أيها الإخوة يعني بهذه المناسبة نقول شيئا يوضح أيضا بيقين لا يلحقه خلف أن هذا القرآن كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما بيجي بيقول لي أنه مدة الرضاعة التي تفيد طفل سنتين بس، ويرجع الطب يضيح لي هذا الذي ذكرته لكم، من أين للعرب أن يدركوا هذه الحقيقة؟ وإمتى بهذاك الوقت؟ قبل 15 قرن. هذا مع العلم اللي بدي أقوله، لو أن الأم أو الأبوين استغنيا عن لبن الأم لسبب ما في لبن الأم ما في أو نعم، وكان لابد من أن يستحضرا هذا اللبن الآخر نسلي ومدري شو هذه الأشياء، هل يمكن أن تعثر في العالم كله على لبن يوازي لبن الأم في تناسبه وتناسقه لهذا الطفل؟ والله لن تجد في العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، لا أقول ما يساوي، لا بل ما يداني هذا اللبن الذي ينبع في ثدي الأم عندما يفد هذا المخلوق الجديد إلى دنيانا هذه. أبدا. طيب انا لما بشتري حليب نسلي وطلع بلاقي إلى شوية فائدة، يعني قد 30% من فائدة لبن الأم، ما أكثر، 30-35% مو أكثر. بقول لك يا أخي منين هالمعمل هذا؟ والله هذول كتر خيرهم اللي أنتجوا هذا اللبن، هذا شركة نسل منين هي وضعك؟ ولا بيخطر ببال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، وتن ولد عم يرضع من أمه اللبن الدقيق الذي نعم يتناسب تناسبا طرديا دائما مع معدة هذا الطفل ومع قدرته على تمثل هذا الغذاء. ما بيقول لك اللبن هذا شلون هيك عم يتناسب مع هذا الطفل هذا الإله؟ هون مو جاي باله أن يقول من الذي أوجد هذا اللبن، من الذي جعله متناسبا لهذا الطفل؟ لكن لما بيشتري الحليب من صيدلية أف والله يا أخي كتر خيرهم. المعمل هذا مدخلك وين؟ هذا بأوروبا بأمريكا، مين هدولي؟ والله شي جيد هذا. وشايف كيف الإنسان كيف يكون محجوبا عن ربه، كيف يكون محجوبا عن دلائل وجوده، كيف يكون محجوبا عن رحماته؟ بماذا؟ لا أدري أقول بماذا. بقسوة قلبه، بدنياه التي تحجبه عن ربه، باستكباره، بمعاصيه، كلها حجب تعجب عبد عن الرب سبحانه وتعالى. نعم، لكن لو أن الإنسان صحى وتنبه إلى هذا لوجد أن هذا الدليل على وجود الله والله ليس أقلا من دليل نظرك إلى الله بعينك، هذه رؤيتك لله بعين رأسك لن تكون أقوى من رؤيتك لله بعين بصيرتك عندما تجد هذا الأمر. منين هاللبن هذا المتناسق الدقيق العجيب؟ ثم شوف بيان الله شو بيقول، حولين كاملين. اسألوا الأطباء بعد حولين اللبن يقف عند حده، بيقول لك رب العالمين يلا ابنك صار مهيئ انك بقى طعميه الأطعمة الأخرى ولا حرج. إذا والوالدات يرضعن أولادهم، هذا حكم حولين كاملين، تتم الرضاعة التي تفيد الطفل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحكم الآخر، وعلى المولود له وهو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق من؟ الأمهات. هذه الآية أثبتت وجوب نفقة الزوج على الزوج. فإن قيل لنا مثلا أين هو الدليل من القرآن على أن الزوجة يجب أن تنفق، أي يجب أن ينفق عليها الزوج؟ هذه الآية، وعلى المولود له رزقهن. الرزق يطلق أصالة على ما يأكله الإنسان، ورزقت طعاما يعني أكلته. لذلك البالي سؤال قال وكسوتهن بالمعروف، على المولود له أي على الأزواج إطعام الزوجة، وعليه أيضا التحمل مسؤولية كسوتها. لكن بالمعروف، الحكم الآخر أن المرجع في هذا هو العرف. فما نجي مندقق طيب قديش بده يطعميها باليوم، وقديش بده يلبسها بالشهر، وقديش مدري شو، أحالك الباري إلى العرف. هاي الأمور ما بتدخل فيها قضايا تمحيصية دقيقة، ذلك لأن المرجع فيها هو العرف. العرف هو شريعة المجتمع الذي هيمن عليها عرف تام معروف في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكسوتهن بالمعروف. لكن قال العلماء إذا توافق الزوجان على أن يأكلا معا ويلبس معه بدون يعني تقنين خلاص انتهى الإشكال. لكن إذا وقع إشكال وقع خصام عم ينفق عليها كافي لا ما عم ينفق عليها بينفق ما عم ينفق عندئذ لابد الرجوع إلى القضاء، والقضاء عندئذ يحدد المقدار الذي ينبغي أن ينال الزوجة مما تأكل، إن أكلت ولا ما أكلت كل شهر كذا نعم لطعامها، كل فصل كذا فصل من فصول السنة للباسها نعم. هذا متى إذا وقع أي خصام أو أي إشكال، ففي هذه الحالة تتملك الزوجة قيمة الطعام الذي تأكله وقيمة الكسوة التي ترتديها، مفروض أنها هي ساكنة مع الزوج في بيت واحد نعم. في هذه الحالة إذا أخذت هذا المبلغ إن أكلت أو لم تأكل تتملك هذا المكان، لكن ديروا أكل إذا كانت الأمور بينات الماشية على طبيعتها والقضاء ما تدخل، فالطعام الذي يوضع إن أكلت فبها، ما أكلت ما بتقول والله أنا اليوم كنت مريضة وما أكلت لذلك بيطلع لي عندها قيمة الوجبة نعم، ويومين كانت مثلا مريضة ما استطاعت أن تأكل إذا هدول يطلعوا قيمتهم 1000 ليرة أو 500 ليرة إلى آخره. لا، هذا تمكين وذاك تمليك. لما ما بيكون في بيناتهم مشاكل الطعام موجود، هذا الطعام يمكن الإنسان من أكله، إن أكل قد ما يأكل يأكل، ما أكل الباقي ما بنقول إن الله يتبرك عليه، لا على الزوج. وهكذا أظن الفرق في هذا واضح جدا نعم. وهذا يهمنا معرفته في المطاعم، يهمنا معرفته في الفنادق نعم. في ناس بيدخلوا بالفندق نعم بيشوف في صابون نعم، كل يوم بيجيب صابون جديد بيحطه بجيبته بيحطه، لك هذا مو هيك، هذا تمكين اسمه مو تمليك. يعني طالما أنت موجود تستعمل الصابون، تستعمل هذه المستهلكات اللي موجودة، لكن لا ينبغي لك أن تتصور أنه هي إجت خلص هي ملكك، إن استعملت ولا ما استعملت بس روح بألفظهم كلياتهم وأخذهم معي، لا هذا غير جائز نعم. نحن سنتابع إن شاء الله تفسير هذه الآية العظيمة وكل القرآن عظيم إن شاء الله في الدرس القادم نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي تمتعنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على دراسة كتابك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام، وأن تطهر قلوبنا من الشوائب والأدران كلها، وأن تطهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، وأن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه يا رب العالمين، وأن ترزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، حتى لا نبتغي في ذلك إلا رضاك، وحتى لا نتقي إلا سخطك يا ذا الجلال والإكرام. وأن تكلأ بلدنا المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن ترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك باسمك الأول وباسمك الظاهر، نسألك باسمك الأول والآخر وباسمك الظاهر والباطن، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تهب طالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالح فأسألك اللهم أن تهبنا جميعا لصفحك، لكرمك، لسعة فضلك وإحسانك يا رب العالمين، وأن تدخل الفرحة في قلوب عبادك في جامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، بعودة الأمن والطمأنينة والسلم ورغد العيش إلى ربوع شامنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. صلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.